بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف: والتسمية عند الوضوء مستحبة عند ثلاثة. وقال أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم. قال: وحكي عن داود أنه قال: لا يجزي الوضوء إلا بها، سواء تركها عامدا أو ناسيا. وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا. طيب، هذه المسألة، مسألة التسمية، التسمية عند الوضوء، فجاء فيها حديث، ومن أشهرها حديث أبي هريرة الذي رواه يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، أو قال: لا صلاة بغير طهور، أو قال: مفتاح الصلاة الطهور، أو قال: لا وضوء لمن لم يذكر، لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث قال البخاري فيه: يعقوب بن عبد الرحمن ما أدري هل سمع من أبيه أو لم يسمع، وهو رجل مجهول أيضا. وجاءت أيضا شواهد لهذا الحديث، لكن أكثرها ضعيف، بل بعضها منكرة. وجاء فيه معنى بعض الحديث في فضل التسمية في الوضوء، فجزم بعض الأئمة كأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري أنه لم يصح شيء في فضل أو في التسمية في الوضوء، لم يصح شيء في التسمية في الوضوء. جاء في مسلم في مساء في حديث أنس أو حديث جابر، حديث جابر في لما كثر الطعام، فحديث أنس لما كثر الطعام فقال، أو أقصد في الباء لما خرج الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فقال: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فهل هنا أراد أنه تذكر اسم الله عز وجل عليه في الوضوء، أم أراد توضأوا بسم الله أي من باب التبرك، من باب التبرك باسم الله جل وعلا؟ وأيضا بعض العلم يقول أنها لم تأتي إلا في بعض روايات، رواية مسلم، فبعضهم يقول أنها شاذة، لكن حتى وإن كانت صحيحة فدلالتها غير صريحة، لهذا لم يصح شيء يعتمد عليه في هذا الباب، أي في باب وجوب التسمية، لكن قد يكون من باب الأمر العام أن الوضوء يبدأ وأن العبادات تبدأ باسم الله جل وعلا، فلهذا لا بأس أن يقول الإنسان بسم الله. واستحبه أكثر أهل العلم، وقول أبي حنيفة ومالك الشافعي، وذكر عن مالك رواية أخرى أيضا أنه لا يستحب التسمية لأنها لم ترد. قال أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم. وهذا على مذهبه رحمه الله أنه يأخذ بالحديث ولو كان ضعيفا، عنده الحديث أفضل من الرأي، فالظاهر من هذا الباب، وإلا فهو يضعف الأحاديث التي جاءت في التسمية وقال لم يصح فيها شيء، ولهذا اختلفت الروايات عنه. فرواية أنها واجبة على أنها شرط، معنى سواء كان مثل قول داود سواء نسيها أو تعمد، فإن تعمد تركها أو نسيها فوضوه باطل. هذه الرواية جاءت عنه، رواها بعض أصحابه، وهو مذهب داود الظاهر. ورواية أخرى أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، اختارها أبو يعلى القاضي أبو يعلى وغيري من أصحابه. وهناك رواية ثالثة أنها مثل الجمهور أنها سنة، أنها سنة، وهذا هو الصحيح أنها سنة أو مستحبة. وأما قول داود على الحديث وقال لا يجوز الوضوء إلا بها سواء تركها عامدا أو نسيانا، معنى على الحديث الذي جاء فيه قال يحيى إن نسيها أجزأه وإلا فلا. أنا من المقصود بيحيى هنا؟ الله أعلم، قد يكون كان أراد النووي، لأنه أحيانا يذكر قول النووي، لكن النووي اسمه يحيى بن شرف الدين، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النواوي أو النووي، ممكن يقصده، وممكن يقصد أو كما قال المعلق أنه سفياء، أنه إسحاق إبراهيم، إسحاق إبراهيم بن راهوية، فهو الذي روي عنه هذا القول. وقد يريد كما قلنا يحيى المراد به النووي. فخلاصة المسألة أن التسمية أقل ما يقال فيها أنها مستحبة، أنها مستحبة. فإذا مثلا توضأ في مكان الخلاء فله أن لا يذكرها، وقال بعض العلم يذكرها بقلبه، أنا وذكرها بقلبه مثل عدم ذكرها، لأن العبرة بالتلفظ. قال وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة، وقال أحمد يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار، وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا، أي بالنوم الليل أو بالوجوب مطلقا، معنى سواء كان نوم ليل أو نهار، سواء كان وضوء عند القيام أو غيره. وجاءت في ذلك حديث كثيرة، والمراد بغسل اليدين هنا غسل الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء، جاء في الصحيحين في حديث عثمان، وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استوكف ثلاثا، استوكف ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا. وجاء أيضا هنا الظاهرية قالوا بوجوب غسل اليدين مطلقا، والظاهر أخذوا به على الأمر في حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده قبل، فلا يضع يده في الإناء قبل أن يغسل، أن يغسلها ثلاثا، لا يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. فهذا استدل به الإمام أحمد على أنه يجب أن يغسلها قبل، بمعنى إذا قام من نوم الليل، لأنه ذكر جاء في بعض الروايات فقال في آخره فإنه لا يدري أين باتت يده، قال في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده. وباتت هنا فالصحيح أنها ليس المراد باتت أي في من البيتوتة، وإنما هنا البيات باتت أي صارت، أنا ما يدري أين صارت يده لما نام، لأنه نائم لا يشعر بوضع يده. قال الإمام الشافعي رحمه الله: المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن أهل الحجاز كانت بلادهم حارة، كان أهل الحجاز بلادهم حارة، وكان بعضهم قد مثلا يعرق في نومه، فقد يضع يده مثلا في مكان دبره أو كذا فيخرج شيء من النجاسة فيضعها في يده، هكذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا محتمل، لكن الأخذ بعموم الحديث على أنه سواء كان عرف أو لم يعرف، وإن كان هذه العلة أو غيرها، فيجب عند القيام من نوم الليل لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، كما جاء في حديث أبي هريرة. فأما مسألة الوجوب مطلقا فليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل يدل على الوجوب مطلقا، وإنما الوجوب في هذه الحالة التي ذكرها أحمد، وهو إذا قام من الليل فلا يضع يده في الإناء الذي يريد أن يتوضأ به حتى يغسل يديه ثلاثا. ومسألة النوم الليل أو النهار ففيها خلاف حتى في مذهب أحمد نفسه، لأن اختار بعض العلم بعض الحنابلة، الظاهر على ما أذكر صاحب التمهيد الكلداني أبو الخطاب، وهو من أصحاب الاختيارات في مذهب الحنابلة، معنى يعتبر مثل القاضي أبي يعلى، أنا يعتبرون أبو الخطاب، فأبو الخطاب هذا صاحب كتاب التمهيد يعتبر عند الحنابلة كما قلنا مثل القاضي أبي يعلى، معنى يختار بعض الأقوال التي جاءت عن أحمد، فاختار هذا القول أنه العموم سواء كان ليل أو نهار. وجاء في رواية ابن ماجه في رواية وكيع والطنافسي، أنا رأوا هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أنا رواه الطنافسي عن وكيع، فقال من استيقظ، قال من استيقظ من نومه، فهنا قال من استيقظ معنى لم يذكر نوم الليل، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فالأولى أن يكون في نوم الليل والنهار، هذا أحوط. واختار أحمد رحمه الله نوم الليل لأن نوم الليل يكون أكثر غالبا، ونوم النهار يكون قصيرا، لكن الأولى أنه يكون عموم النوم فيغسلها ثلاثا، وهذا هو مذهب الشافعي كذلك، مذهب الشافعي في مسألة النوم ليس في مسألة غسل اليدين، فغسل اليدين مذهب الشافعي مستحب، وكان قام من الليل سواء كان قام من النوم أو لم يقم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذه المسألة، الله تعالى أعلم.